للمزيد من تسليط الضوء على محورنا لهذا اليوم اليمن وتداعيات الكارثة الإنسانية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حميد رزق الباحث والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد حميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا
وسهلا. سيد حميد، كيف يمكن أن تصف معاناة الشعب اليمني في ظل الحصار القاتل المتواصل منذ أكثر من 7 سنوات؟
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
معاناة شديدة، معاناة شديدة وكبيرة في كل المجالات، وتتفاقم المعاناة بسبب استمرار الحصار في الجانب الصحي على سبيل المثال.
نعم.
هناك آلاف المرضى يموتون بسبب عدم القدرة على تلقي العلاج خارج البلاد، وكمان أيضا بسبب عدم توفر العلاج اللازم كثير من الحالات الطارئة والمستعصية.
نعم.
المستشفيات معطلة للأسف الشديد بسبب انعدام المستشفيات المصرية والوجود لتشغيل الأجهزة الخاصة بالكثير من المستشفيات. هذا في الجانب الصحي، في الجانب المعيشي والجانب الإنساني. حالة يعني صعبة، هي المأساة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة. يعني إلى جانب التدمير الحاصل وتعطيل مصادر الحياة ومصادر الرزق لغالبية اليمنيين، من عدم المرتبات، يعني كثير من الناس فقدوا مصدر العيش، مصدر عيشهم، مرتباتهم، الشركات، المصانع دمرت، الأيادي العاملة سرحت. فالحالة مأساوية بمعنى الكلمة من معنى، لكن بالمقابل هناك إيمان بالقضية، وهناك وعي وإدراك أن هذا العدو وهذه الأساليب الجذرة تدفع اليمنيين للتحرك لمواجهة هذا العدوان في شكلها الاقتصادي وفي شكلها العسكري. يعني ليس الحل هو الاستسلام ولا الرضوخ ولا الاستكانة، إنما التحرك والمواجهة ورفع الجبهات والاقتصاد من هذا العدو والدفاع عن البلد وعن حقه وعن سيادته التي تنتهك من قبل التحالف الذي يشن عدوان منذ 7 أعوام بدون أي شرعية ولا أي من الذرائع التي يزعمها التحالف السعودي الأمريكي. فاليمن بلد مستقل وله الحق في تجرير مصيره بعيدا عن وسائط الخارج.
طيب، يعني إذا كانت المنظمات الدولية صادقة في ادعاءاتها وعدم ممارسة التمييز في سياساتها، لماذا تتعامل مع لاجئي أوكرانيا بشكل مختلف عن لاجئي الشعب اليمني؟
يعني في حقيقة الأمر أنه الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي بشكل عام يتعامل مع العرب والمسلمين كأعداء حقيقيين، ولا ينظر في ميزان أو في ميزان الحقوق والنظرة الإنسانية، لا ينظر إلى الشعوب العربية والبلدان العربية كما ينظر إلى الدول الأوروبية والشعوب الأوروبية. وهذا كان واضح في تنظيف العديد من وسائل الإعلام الأوروبية لأحداث أوكرانيا عندما تحدثوا عن العيون الزرق وأن الكارثة التي يصفوها في أوكرانيا يعني كان مكانها العراق أو اليمن أو سوريا، لكن أن يروها في أوروبا فهذا بالنسبة لهم حدث لا يضاد. هم في كل الأحوال، لأن هذه الدول أمريكا وأوروبا هي دول بالنسبة لنا استعمارية، فهي تحاول تدمير مقومات الشعوب العربية، هي من تقف خلف الكوارث والمآسي التي تحدث وتشهدها الشعوب في هذه المنطقة. هم من دمروا سوريا برعاية وتنسيق ودعم أمريكي أوروبي، هم من يرعون ويدعمون العدوان السعودي على اليمن ويمولوه بالسلاح وبالغطاء السياسي والحقوقي. واليوم نحن على مشارف 8 سنوات بينما أوكرانيا 2 أسبوع فقط، ويتحرك العالم بالمساعدات ويتحرك العالم أيضا المناسب باسم حقوق الإنسان وباسم المأساة التي تطال المدنيين في أوكرانيا، وهي أيام قليلة فقط في ظل دعم إنساني وعسكري كبير في أوكرانيا. بينما في اليمن يشدد الحصار على اليمنيين إنسانيا وغذائيا وفي كل المجالات، أيضا يدعم العدوان على اليمن عسكريا من قبل هذه الدول التي تذرف الدموع في أوكرانيا.
نعم.
والتي تتحدث عن الإنسانية في أوكرانيا هي التي تذبح وتحاصر ملايين المواطنين في اليمن، فالأزمة الأوكرانية تعريهم وتكشفهم أكثر من أي وقت مضى، كما أنها بمثابة درس لنا في البلدان العربية والإسلامية أن هؤلاء كاذبين وأنهم إنما يذرفون دموع التماسيح وأن بيدهم نصف العدوان وبيدهم إيجاد نزيف الدماء في المنطقة العربية عموما، ولكنهم يرعوا الأنظمة المستبدة والإجرامية خاصة النظام السعودي والإماراتي بأهدافهم الاستعمارية وأهدافهم التي لا يرون أنها ستتحقق ما لم يفتتوا هذه الشعوب ويضعفوها ويمزقوها كما يجري في العراق وكما جرى في سوريا وكما يتم التآمر على لبنان وكما يتم حصار إيران وكما يتم أيضا العدوان على اليمن وحصار اليمن.
أمريكا التي تدعي أنها تدافع عن الشعب الأوكراني ضد روسيا وتعتبر روسيا غازية، لماذا لم تدافع عن الشعب اليمني الذي يواجه غزوا وحشيا من دول العدوان؟
هي التي تجود العدوان على اليمن.
نعم.
وقد أشرت إلى فلسفة يعني ما هو تفسير لهذا السلوك المزدوج، تفسير أنه يعني فلسفة السياسة الأمريكية، يعني أمريكا في اليمن وفي المنطقة العربية عموما هي دولة استعمارية سياستها تقوم على تفريق هذه البلدان، قاعدة تفرق تسد إحياء الصراعات الطائفية والمناطقية، دعم الدكتاتوريات والأنظمة المستبدة والجمعية والعشائرية المتخلفة كما هو حال النظام السعودي وأنظمة الخليج وبعض الأنظمة العربية، ومن أجل أن تظل مسيطرة ومهيمنة على هذه البلدان تنهب ثرواتها وتصادر جرارها وتستخدمها أيضا في مهيد لتوسع الكيان الصهيوني وفي حماية الكيان الصهيوني من محور المقاومة. بينما في أوكرانيا الصراع والتنافس أو ظهور روسيا كضرب دولي جديد، تحاول أمريكا أن تستخدم أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا ومن أجل الزحف نحو الحدود الروسية حتى تضعف هذا البلد الصاعد حتى لا يكون منافس. فأمريكا تقلق من القوى الصاعدة في العالم والصين وروسيا، وبالتالي المسألة حتى في أوكرانيا لا تتعلق بإيمان أمريكي بحقوق الإنسان ولا بحرص على الشعب الأوكراني، بالعكس أمريكا هي من دفعت بأوكرانيا إلى أتون الحرب، وهي من تتسبب في تشريد ونكبة الأوكرانيين لأنها تريد أن تحول بلدهم إلى خنجر في خاصرة روسيا. وبالتالي كل هذه المعاكي التي نراها في العالم بأسره وراها السياسة الاستعمارية للشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا، ماذا تعني التظاهرات اليومية والوقفات الاحتجاجية للشعب اليمني رغم ما يعانيه من ضغوط لا يمكن وصفها بكل شكل من الأشكال؟ هل ذلك تأكيد على التلاحم الوطني؟
هي أولا تعبير عن وعي كبير جدا لدى اليمنيين بأهداف العدوان وخلفياته وكذلك أساليبه، وهي أيضا تعبير على الإصرار على مواجهة هذا العدوان وعدم الرضوخ له والانكسار أمامه، وهي تعبير أيضا على التحرك الجاد في مواجهته على مختلف الصعد. هي رسالة للعالم بأسره أن الشعبية هي مصدرها الشعوب وليس مصدرها الخارج أيا كان هذا الخارج. يعني تصور أو لو تخيلنا أنه المشهد الجماهيري المظاهرات المليونية التي في اليمن لو افترضنا ورأينا مثلها في أوكرانيا، كيف سيكون الوضع؟ كيف سيتعامل الإعلام الدولي؟ كيف سيتعامل أمريكا والغرب مع مظاهرات ولو ربع ما تشهده اليمن؟ سيتحدثوا أنه هذه هي الشرعية الحقيقية، بل حتى روسيا ربما تجد مشكلة وإحراج في مواصلة الحرب عندما ترى إرادة الشعب تتجلى بهذه الطريقة. لكن في اليمن يتجاهل إرادة الشعب ويصر على دعم أدوات لا وجود لها على الأرض، يفرضوا عليها شرعية، لأنه في الحقيقة هو خصمهم هو هذه الإرادة الشعبية وحربهم هي على هذه الإرادة الشعبية. ولكن الشعب اليمني فعلا تجلى عظيما برغم مدة هذه الحرب 8 سنوات وبرغم الخسارة والمعاناة، لكنه شعب عظيم وشعب صاحب تاريخ وصاحب يعني تاريخ مجيد، تاريخ عريق يحمل رسالة تتجاوز همومها الداخلية. اليمن يناضل نيابة عن الأمة بأسرها، يحمل قضايا الأمة قضية فلسطين، ويتضامن مع محور المقاومة ومع حركات المقاومة وهو في هذه الأوضاع الصعبة. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن هذا الشعب العريض والحضاري يعي مسؤولياته في سياق الوضع العام للأمة، وهو الوضع المنهار والمفكك والمجري، وبالتالي لا بد من النهوض ولا بد من أخذ زمام المبادرة وتقدم الصفوف. ونحن نتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تتوج النضالات وصبر اليمنيين بانتصارات وبتراجع للهيمنة الأمريكية عموما. أما أدوات في المنطقة فنحن نشهد فشلها وإخفاقها أمام الشعب اليمني بعد 7 سنوات من المواجهة، هي فاشلة ومهزومة، والشعب اليمني لا تدفع ويحقق المزيد من الانتصارات سواء عسكريا أمنيا رغم الصعوبات الاقتصادية والحصار وتبعاتها الإنسانية.
ما تأثيرات حصار المشتقات النفطية على الحياة الاقتصادية للشعب اليمني؟
من المعلوم أن المشتقات النفطية ترتبط بها كل مجالات الحياة. رغيف الخبز يحتاج إلى البنزين من أجل الفرن ومن أجل وسائل النقل التي تأتي به من المحافظات الساحلية إلى المحافظات الأخرى، وبالتالي أسعار النقل وأسعار الأسران كل هذه تتحول إلى زيادة أعباء وارتفاع في الأسعار. الوجود هو الذي يشغل الأجهزة الطبية، وتطور مستشفيات بلا كهرباء كيف ستعمل وكيف يمكن إغاثة المرضى.
نعم.
كل المجالات أيضا النقل بين المحافظات، المواطن عندما يريد أن يذهب إلى عمله والطالب إلى مدرسته، يعني غلاء فاحش، بل انعدام لوسائل النقل نتيجة انعدام البترول والمشتجات النفطية. حقيقة الحركة شد يعني تتحول إلى شد منعدمة وأوضاع جائرة بمعنى الكلمة من معنى، وأزمة خانقة. فالعدو يتعمد لأنه ينتجم من الشعب اليمني ومن إرادة اليمنيين ومن الفشل الذي بني به، ينتجم بتشتيت الحصار ومحاولة تحويل الورقة الإنسانية إلى عامل ضغط يخلق مشكلة ويحاول أن يصطنع إثارة وتحريض وتأليف الداخل على حكومة الإنجاز في صنعاء وعلى القوى الوطنية التي تواجه العدوان. إذن العدو هو يستثمر في هذا الحصار، يحاول أن يجوع الناس حتى يتحول الجوع إلى قنبلة تنفجر بفسكة الجبهة الداخلية وتحدث فوضى ومشاكل تخدم العدو وتعوض عن فشل العسكري والسنوات.
نعم. طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر أكثر من هذا، على الحكومة اليمنية في صنعاء أن تجد حلا، أن تجد مخرجا من هذا الأفق المسدود، من هذا الطريق المسدود، و أن يعني تتوصل إلى تفاهم وتسوية للأزمة مع أطرافها، بالتالي تنهي أو تخفف معاناة الشعب اليمني بذلك؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أيضا قطع الصوت قليلا حتى لم يتضح يعني كامل السؤال، إنما إذا كان سؤالك عن أفق الأزمة أولا بالنسبة لليمنيين أن يحاول العدو استثمار الحصار وآثاره وتبعاته في تحقيق أهداف خبيثة واستهداف للجبهة الداخلية، فهذا لن يحصل بفضل الله وبوعي اليمنيين. وقد تابعنا المسيرات التي خرج فيها الملايين من أبناء اليمن في صنعاء والمحافظات المختلفة اليومين الماضيين تنبيدا بالحصار وتأكيدا على ضلوع هذا العدو في جريمة الحصار وما يتبعها من آثار ومترتبات. طبعا العدو للأسف الشديد يعني السعودية بالذات مطمئنة أو يدفعها إلى الإمعان في ارتكاب جريمة الحصار ومنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة. الدعم الأمريكي والدعم الغربي، وإلا لما جرى النظام السعودي على أن يتورط في العدوان على اليمن، وبالتالي رهان اليمنيين هو على سوائدهم فقط، على التكافل وعلى التعاون وعلى إيجاد البدائل ما أمكن في الداخل وتشيير الحياة ولو بحدودها الدنيا. يعني فالإنسان اليمني في نهاية المطاف ليس ذلك المترف ولا ذلك الذي تنعدم أمامه آفاق الحلول الاحتياجات اليومية. يعني الناس تبتكر بدائل والناس تصبر وتتحمل، لكن أيضا الرهان هو على على الجيش واللجان الشعبية، على الردع والرد وإيصال الرسائل للعدو أنه سيدفع الثمن، فاليمن لن يظل محاصرا ويدفع أبنائه هذه الفاتورة فيما تظل السعودية والإمارات ودول العدوان بمأمن عن دفع الثمن. وبالتالي أنا أتوقع أنه سنشهد عمليات كبيرة في استهداف مواقع حيوية داخل السعودية ردا على الحصار، لأنه الحصار جزء من العدوان، بل هو يعني من أبرز مجالات العدوان على اليمن هو الحصار الذي يستدعي ردود مناسبة سنسمعها ونتوقعها بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة.
جزيلا لك الأستاذ حميد رزق، الباحث والمحلل السياسي اليمني من بيروت.
شكرا.